بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لمختصر حلية طالب العلم الشيخ بكر ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. وقبل أن نشرع في مواصلة الشرح، أود أن أنبه على مسألة ربما عرضت خلال اللقاءات السابقة من بعض الإخوة المتكلمين، تدور حول قضية المحبة، خاصة ونحن نعيش في تلك المجتمعات الغربية. استمعنا لبعض إخواننا، من أبارك فيهم، يتكلمون عن قول الله تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، ويسقطها على المجتمعات الغربية، وهذا الإسقاط جانبه الصواب، لأن الآيات إخوة الإيمان والإسلام في سياق معين لا بد أن يفهم فهما صحيحا. فتعالوا نقرأ الآية في سورة آل عمران في الآية 118، ونبدأ من الآية التي قبلها. الله تعالى يقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الآيات في سياق معين، فالله تعالى يحذر أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فينادي عليهم محذرا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، والبطانة هي الثلة المقربة منك، الذين يتطلعون على أسرارك وأمورك الخاصة وأحوالك وشؤونك. هذه البطانة لابد أن تكون من الخلص من أهل الإيمان، ولا ينبغي مطلقا أن تكون من أهل النفاق. أو من أعداء الدين أبداً. فهذا في باب التحذير، لا تتخذوا، نهي تحريم، بطانة من دونكم، أي ليسوا على شاكلتكم من أهل الإيمان. فالحديث الآن عن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يصلون خلف رسول الله ويجلسون في مجالس رسول الله، بل ويخرجون للجهاد مع المسلمين. في الظاهر أنهم مسلمون، لكنهم يبطنون ماذا؟ الكفر بالله رب العالمين، ويمكرون بالإسلام والمسلمين. فالقرآن يحذر أتباع النبي محمد من هؤلاء. قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الخبال هو الفساد، أي أنهم لا يتورعون أن يلحقوا بكم الفساد والإضرار. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، العنت يعني المشقة والوقوع في الضيق والكرب والابتلاءات، هو يفرح بذلك عندما يضيق عليك. قد بدت البغضاء من أفواههم، البغضاء يعني الكراهية، تراها على منطق ألسنتهم وفي فعالهم، وما تخفي صدورهم أكبر. يا رب سلم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالله بين الآيات التي فيها صلاح لدينكم ودنياكم، فعليكم أن تعملوا عقولكم. ها أنتم أولئك تحبونهم، هذه القضية، تحبونهم يعني إيه؟ تحبونهم لإظهارهم الإسلام، لأنهم في الظاهر إيش؟ مسلمون، دول مسلمون يا إخوة، مسلمون، ليسوا من الكفار، واضح؟ وليسوا من المشركين، وليسوا ممن يحارب الدين أبدا، في الظاهر أنهم إيش؟ مسلمون. فيحبون لماذا؟ لإسلامهم. يحبون لماذا؟ لإسلامهم. ولذلك أسماؤهم عندما أعلم الله بها نبيه وضعها عند من؟ عند صحابي واحد، حذيفة بن اليمان، كاتم سر النبي. يعني الصحابة المخاطبين بهذه الآيات لا يعرفون من هم المنافقين، ما يعرفونهم، يعرف أنهم إيش؟ مسلمون. ومن الولاء والبراء أن أحب أهل الإسلام. تحبونهم لما؟ لإسلامهم. واضح؟ انتبه لهذا المعنى الدقيق جدا. فالحب هنا حب من أجل الإسلام، لأن الحب القلب ده ولاء وبراء، فنفرق بين الحب القلبي لا يكون إلا لأهل الإيمان أبدا. طب لغير المسلم نحسن المعاملة، بر وقسط، نعم، إنما كيف يكون حب قلبي لكافر؟ تعارض مع النصوص، تعارض مع المنهج، واضح؟ مصيبة خطيرة جدا. يا عم الشيخ الزوجة غير مسلمة، ده اسمه حب جبلي، مش حب قلب إيمان، حب جبلي طبعي زي حب الكوباية الشاي. ها والله يا إخوة، زي حب للطعام. ولذلك قال العلماء هذا الحب الجبلي والنوع الخامس الذي ذكره ابن القيم في مراتب الحب، قال الحب ده يبعد خالص، ده حب قسم لوحده اسمه حب جبلي، مثل حب الإنسان للطعام ليحيا، حبه للشراب من أجل اللذة، حبه لزوجة من أجل قوام الحياة وسير الحياة، مش حب إيمان ولا حب قلبي على كفرها أبدا، لا يجوز. فده اسمه الحب الجبلي الطبعي، وده اللي قال فيه القرآن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، زين للناس حب. فهذا النوع من الحب الجبلي احذر أن يقودك كمان للحرام، يعني أنت فيه على خطر.
يحذر أن يقودك ليش؟ للحرام، فتبقى مشكلة، فانتبهوا جيدا. لذا يقول هنا ها أنتم أولئك تحبونهم، يحبون من؟ أهل الإسلام مش كفار. انتبه بارك الله فيك، لأن معنى دقيقة ده قرآن، هذا كلام رب جل جلاله، ولا يجوز أبدا قطع الآيات من سياقها وإطلاقها هكذا في العمومات، لا يجوز، لأن دين، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، فالدين أحب إلينا من أي شيء آخر، فلابد أن نضبط تلك المعاني وفق النصوص، واضح؟ ولذلك كما ذكرت لكم الله أعلم نبيه بأسماء المنافقين في المدينة، النبي ائتمن عليهم من؟ حذيفة فقط، حتى لما سئل لماذا لا تقتلهم؟ قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل إيش؟ أصحابه، أصحابه مسلمون في الظاهر، القلب لا يعلمه إلا علام الغيوب، وأعلم به نبيه، فنقدرش تبقى فتنة لو قتلناه الناس هيقولوا إيش؟ بيقتل أصحابه، يبقى هننفر الناس عن إيه؟ عن الإسلام، لا ما يفعلش هذا. ولذلك عمر الفاروق يقول أستحلفك بالله يا حذيفة أتجدني منهم؟ عمر ما يعلم، ومين ده؟ ده وزير النبي. فقال حذيفة لست منهم يا ابن الخطاب، ولن أزكي بعدك أحدا، محدش يجي يسألني، خلاص ده أمانة. لكن من إلحاح عمر أستحلفك بالله يا حذيفة، وعمر من عمر؟ قال لست منهم يا عمر، ولن أزكي بعدك أحدا، خلاص اسكت بقى يا عمر، ما تسأل مرة ثانية ولا حد يسأل، لأن ده سر أمانة. فده كان الآية دي في مين؟ في المنافقين اللي هم أظهروا إيش؟ الإسلام. فحب حب المؤمنين لهم حب إيه؟ حب إيمان، لأنهم مسلمون. فهمت حاجة يا لا؟ اوعى تنحرف كده أغلق معين. طيب ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، انتبه، ولا يحبونكم. طب أنت هتحب اللي ما بيحبكش يا راجل، عيب عليك. هتحب اللي بيبغضك؟ تعالوا نشوف. وتؤمنون بالكتاب كله، لأن أهل النفاق في المدينة كانوا أهل كتاب في الأصل، كانوا من اليهود في المدينة، ولما وجدوا أن الإسلام شوكة وقوة أعلنوا إسلامهم ظاهرا من أجل المكر بالإسلام باطنا، خلاص فهم لهم كتاب، فبيقول لأهل من أنتم بتؤمنوا بالكتاب كله، هم لا. الله أكبر. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا إيش إيش؟ مؤمنين هم، قالوا آمنا، قالوا إيش؟ ودي صفة مين؟ صفة أهل النفاق، دول المنافقين في المدينة، مش الكفار الأصليون المحاربون المعاندون، أو الكفار المسالمون، إن أبغض فيه الكفر لكن أحسن معاملته مسالما لهم، إن البر والقسط والتعايش زي العسل، إحنا مسلمين لدينا. لكن اوعى القلب، خلي بالك القلب ده له مناط معين ما ينفع الانحراف فيه. قال وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني وكأن الله تعالى يقول لأهل الإيمان أنتم أولى ببغضهم من بغضهم لكم، أنتم أولى إيش؟ ببغضهم لنفاقهم كفرهم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فاحذروا قضية الحب، لأن الحب من الإيمان، وعندنا الحب لازم يكون لله وبالله ولا يكون مع الله، يبقى حب مع الله ده شرك والعياذ بالله، خلاص يبقى أنا عندنا المحبة مراتب. انظر لكلام ابن القيم في هذا الباب يضبط لنا معنى معين. قال: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، أحدها محبة الله، هذه أول قسم، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله. لماذا يا ابن القيم؟ قال: ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. يحبون ولا لا؟ والله بقول لك بنحب الله ولا ايه؟ يحبون. طب الوثنيون في مكة كانوا بيحبوا الله ولا لا؟ طب يا جماعة بتعبدوا الحجر ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بيحبه. طب الحب ده ينجي؟ لا، الحب ده لا ينجي. وذلك قال تعالى في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيش؟ يعني بيحبوا الله، يحبونهم كحب الله، صح؟ بيحبوا الله ولا لا؟ بيحبوا الله. هل الحب ده نجاهم؟ أبدا أبدا. والذين آمنوا أشد حبا لله. فننتقل للمرتبة الثانية في المحبة، وهي محبة ما يحب الله. دي اللي احنا عايزينها بقى، اللي هتنجيك، دي اللي هتدخلك الجنة، محبة ما يحبه الله. الله يحب أهل الإيمان، يبقى حضرتك لازم تحب أهل الإيمان. الله يحب التوابين، يبقى حضرتك لازم تحب التوابين. المحسنين، تحب المحسنين. خلاص. يحب المتطهرين، تحب المتطهرين. الله يبغض الكفر وأهله ولا يرضى لعباده الكفر، يبقى أنت تحب. الله لا يحب الكفار، يبغضهم جل جلاله، مش في حب وفي بغض. إيه معنى ولا يرضى لعباده الكفر؟ يعني بيحب الكفر؟ خلقه ولا يحبه ابتلاء واختبارا، كما خلق إبليس وهو يبغضه ولا إيه؟ وخلق الدنيا وهو يبغضها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا ملعونة، ملعون أي مذمومة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما أو متعلما. إذن خلق ما يحب وما يبغض. في قضية الخلق السنن الكونية، ليش؟ ابتلاء واختبار، ليبتلينا ويختبرنا جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دي واحد. يبقى لازم تنتبه لهذه المسائل العقدية الخطيرة جدا في باب الولاء والبراء، عقيدة منهج. إذن عندي محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخلك في الإسلام وتخرجك من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. أحب الناس لله اللي يكون بهذا الواجب، بهذا الواجب، انضباط في العقيدة. طيب النوع الثالث قال: الحب لله. وأنا أقول لكم أنا أحبكم في الله ولله، أشهد الله على ذلك، وأسأل جل وعلا أن يجمعني وإياكم بهذا الحب تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. أدينا اجتمعنا عليه، اجتمعت بكم على ماذا؟ على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، على ذكر الله وما والاه. ونفترق على هذا بإذن الله تعالى، واضح؟ فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل. وده بنسميه الحب لله، وده سبب من أسباب تذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه، حديث ابن مسعود وأنس في الصحيح، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا يكون حب الله إلا لأهل الإيمان، إلا لأهل الإيمان. خلاص. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب. أنا قلت هو أنت بتحب ما يحب الله، طب الله يحب أهل الإيمان يبقى لازم يحبهم، خلاص. فأنا أحب المؤمن حتى وإن كان فيه سوء خلق، أحبه لإيمانه، غليظ أحبه لإيمانه. انظر إلى سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه، من أئمة الحديث، وكان فيه غلظة وجفوة في التدريس، يا قل أن يصبر له صابر أن يأخذ عليه الحديث. فأحد طلابه قال: يا إمام، يأتيك الناس من أمصار شتى، ولعل الغلظة تنفرهم، يعني الشدة دي هتخليهم ما يجوش تاني. فقال: إذن هم حمقى مثلك. فالذي يترك ما ينفعه لسوء خلق أحمق. العلم بينفعك، العالم صعب، اصبر على الصعوبة اللي عنده عشان تأخذ ما ينفعك في دينك ودنياك، خلاص. فقد يكون المسلم غليظا، آه نعم، لكن أحبه لإسلامه، هو ده الرقي الإيماني بقى، خلاص. أنا أحبك لإيمانك، أحبك لصلاتك، أحبك لاستقامتك، حتى وإن كان فيك شدة، حتى وإن كان فيك غلظة، فهذه كلها بينك وبين ربك عز وجل. أما أنا كمسلم مطالب بحبك، عبادة، حب اختيار يا إخوة، ده حب اختيار، حتى وإن خالف طبعي، خلاص، لا بد أن أحب فيك الإيمان، وهكذا. ده النوع الثالث. النوع الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية بقى، أن تحب ما يبغضه الله، والعياذ بالله، دي قضية خطيرة جدا. وكل من أحب شيئا مع الله، لا لله ولا من أجله ولا فيه، فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين، والعياذ بالله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: وبقي قسم خامس لنا أشرت إليه بداية، ليس مما نحن فيه، بعيد عن إيه؟ أنواع المحبة دي بقى، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء، والجائع للطعام، ومحبة النوم، واحد بيحب النوم قوي ما شاء الله، نوام، والزوجة، حب الزوجة، خلاص. ما كيف يكون عيشة بدون حب؟ طب حب إيه بقى؟ طبعي، جبلي، زوجت كتابية، هذا خدها في حضني، صح ولا إيه؟ يا ابني زوجة، خلاص. والحب الطبعي ده ليقودها للإيمان، لترى فيك حسن الخلق، لترى فيك حسن العشرة، فيكون سبب في إعانتها على طاعة الله والدخول في الإسلام، يعني حتى في زواجك منها ليك مقصد شرعي. قال: والولد، ما أنا بحب الولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سورة المنافقون 9. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة والبيع عن ذكر الله، الآية سورة النور. إذن كان هذا هو التنبيه لأهمية الباب، لأن الأمر دين واعتقاد، ولا يصح السكوت على المخالفة في هذا الباب مطلقا. لماذا؟ الدين ما قال الله وقال الرسول وقال الصحابة. أما أن يكون الدين عاطفة، هذه العاطفة تسمى العاصفة التي تهدم الثوابت، وهدم الثوابت يكون فيه الإنسان على خطر عظيم. تعالوا بنا إخوتاه نواصل حلية طالب العلم والسؤال بعد اللقاء إن شاء الله. وصلنا إلى الأدب السادس من آداب طالب العلم في نفسه، في نفسه، وهو القناعة والزهادة. اقنع بما أتاك الله عز وجل، وتحلى بالزهد، واعلم أن حقيقته الزهد بالحرام، والكف عن المشتبهات، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. فكن معتدلا في معاشك بما لا يشينك، ولا ترد مواطن الذلة والهون. كلام دقيق جدا لابد من بيانه. بعض الناس يا إخوة يفهم الزهد
فهما خاطئا، فيفهم أن الزهد ترك الدنيا، وهذا أمر جلل، فأنا لا أستطيع الزهد في شيء إلا بعد أن أتملكه، لا أستطيع أن أزهد في شيء إلا بعد تملك. مثلا كوب الشاي اللي أمامي الآن أنا أملكه، فممكن أن أزهد فيه وأعطيه لعبد العزيز مثلا، بس أنا مش أديهوله. تمام، نضرب مثال فقط عشان هو فرح وقال لكم يقول الشاي عامل كده، لا 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 ما تحلم. فلو كان ملكي أستطيع أن أزهد فيه وأتركه، صح؟ لكن ليس ملكي، أقول لك أنا زاهد فيه. يا عم زهد إيه؟ زهد إيه؟ فين الزهد ده؟ أنت لا تملك وتقول لي زاهد، يبقى أنت ما فهمتش الزهد. لا لا لا، الزهد يكون بعد تملك. فلما أجي أقول لك في حديث النبي، سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أهو ازهد في الدنيا، يعني إيه؟ يعني املكها وخرجها من قلبك واجعلها في يدك، أدي الزهد. عايز الدنيا فين؟ في إيدك مش في قلبك، لأنها إن دخلت القلب أهلكت. بالضبط يا إخوة، القلب ده أشبهه بالقارب، السفينة، المركب، الوبور بلغة أهل المغرب، خلاص؟ القارب ما دام الماء تحته يعلو ويرتفع ويبحر وتكون النجاة. الماء إذا دخل قلب القارب إيه اللي يحصل؟ يغرق بمن فيه. وصل دي؟ يبقى القارب طالما تحته الماء بمر يسبح يعبر، لا الماء دخل جواه يحصل إيه؟ يغرق. القلب ده هو القارب. طول ما الدنيا تحت القدم وفي اليد تعلو وترتفع وتنجو. إذا دخلت الدنيا جوا القلب يحصل إيه؟ تغرق تغرق تهلك. فده معنى الزهد، إن أنا أخرج الدنيا من القلب. وهذا من أخص أداب طالب العلم. طالب العلم لا يعرف أمر دنيا في القلب، إن دخلت في القلب أهلكت وأذهبت بهاء العلم ووقار العلم. لماذا؟ لأن دخول الدنيا إلى القلب تدفعك إلى الذل لأهلها وتطلع لما في يد الناس، فيكون الذل والهوان. وطالب العلم إن كان له ذل من أجل دنيا ذهب بهاء علمه ولا ينتفع بعلمه. طلاب دنيا ما ينفع، ما يصلح، لا يوفق حتى في الطلب. يبقى لابد أن نخرج الدنيا من قلوبنا، وهذا ما قاله علماؤنا. ومما ورد في هذا الباب قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. النجاة في صالح العمل. يبقى مفهوم الزهد أن تملك ثم تترك، تخرجها منين؟ من القلب. طيب، طالب العلم من أشد الناس قناعة، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. وذلك كنت أقول للإخوة ليلة أمس، أحد السلف كان يدعو فيقول: إذا سألت ربي فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. إذا سألت ربي شيئا فمنعني، ما استجاب لي، ما أعطني، كان المنع أحب إلي من العطاء. طبعا دي قضية خطيرة جدا. إيه رأيك؟ اعرض أنت نفسك على الأمر ده، مضطر وعندك حاجة ويا رب يا رب وما استجابش ومنعك، هل المنع أحب إليك من طلبك اللي أنت عمال يا رب؟ فطبعا سئل، قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو، ولا يختار إلا الخير.
سبحانه جل جلاله. ولذلك خليك بين عسى وعسى يا طالب العلم، خليك بين عسى وعسى يا طالب العلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كمل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب العليم منعك، يبقى منعك لإيه؟ لحكمة، وقضاء الله خير. فلما يمنعك، وطبعا هو لو وصلنا في المنع والعطاء دي عايزة لقاءات ولقاءات، ولكن ديك المقام يعني العملية عندنا، أنا لا أدري الوقت كم.
نص ساعة.
والله ما لكم كاتبين في الوقت خطأ على البرنامج؟
بدأ الساعة 8 معك ساعة.
أصل كاتب 8 ل 8 وثلث، فقلت 20 دقيقة هعمل فيها إيه؟ طب الحمد لله في نصف ساعة يعني. طيب الحمد لله، الحمد لله. فقلت لكم لو فصلنا في المنع والعطاء، طب ايه رأيكم شيء من التفصيل، لان المسألة دي هامة وربما تكون اهم مما سيذكر. هي دي الحلية الحقيقية يا اخوة، قضايا الايمان والمنع والعطاء عشان تكون طالب علم. كثيرا ما اقول واردد ان كل اخذ معناه المنع، إلا إذا كان الأخذ من قبل الله فمعناه العطاء. اكتبوا الكلام ده، هذا كلام دقيق مهم جدا. كل أخذ بمعنى المنع، إلا الأخذ إن كان من قبل الله فمعناه العطاء. تاني، كل أخذ بمعنى المنع، إلا إذا كان الأخذ من قبل الله فمعناه العطاء. يعني إيه؟ الآن عشان الواد اللي عمال ينظر ده، تعالي عبد العزيز، دي كوباية الشاي بتاعت الشيخ سيد، خلاص هياخذها عبد العزيز، لكن دي مش موجودة. ها، لما يجي ياخذها منعنيها، صح؟ صح؟ فالمخلوق إذا أخذ منك منعك ما أخذ، أليس كذلك؟ الساعة فين؟ أهي يجي الواد زياد عايز ياخد الساعة دي، لا ما تجيش خلاص، أنا بضرب في سنك. نعم؟
الساعة 8:58 قلبك
لغاية كم؟
الساعة 50
يعني 20 دقيقة.
طيب خير، بارك الله بزاكم الله خير، بارك الله فيك. الواد زياد خد مني الساعة، يبقى منعني ايه؟ طبعا مش هديها عشان دي غالية. وهدية، لا دي أصلية. وجابها لي أخ اللي هو خد مني الشاي ده. فكمان مش هقدر أديها لحد. ده هو مرة حاول ياخدها مرضتش. فكل أخذ من المخلوق منع. لما ياخذ منك بيمنعك ما أخذه، صح؟ طيب. إلا إذا كان الأخذ من قبل الخالق جل جلاله فمعناها العطاء. إزاي؟ تعالوا نشوف. ابن القيم يضرب لذلك مثلا، وأنا أوصي طلاب العلم خاصة بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، من أراد أن يكون طالب علم متقنا عليه بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم.
كم عدد الكتب؟
أوه لا تعد. خلاص، فأي كتاب لابن القيم فهو قيم، تضلع. طيب، فضرب مثلا لهذا الباب فقال: الجنين في رحم أمه يتقلب في نعم الله رب العالمين بغير سعي منه وبغير أسباب، يأتيه الرزق بأمر الله رب العالمين من باب واحد جعله الرب له داخل الرحم، يسمى الحبل السري إن شئت أو الحبل السري إن شئت. هو سري وسري، من خلاله يأتيك خلاصة الغذاء بأمر الله تعالى، خلاصة الشراب بأمر الله تعالى. طيب، مرت أشهر الحمل المقدرة في علم الله تعالى، القائل في كتابه: ثم السبيل يسره، يسر لك السبيل وخرجت من داخل الرحم. أول شيء يفعل معك عن طريق الطب إيه؟ غلق الباب اللي بيجي لك منه الطعام والشراب، قطع الحبل السري. وإذا تجد في بطنك حفرة هنا تذكرك بتلك المرأة العظيمة التي حملتك في بطنها وهي الضعيفة المجهدة، تتحرك بك، تسكن بك، تنام بك، تستيقظ بك، 9 أشهر، 8 أشهر، 7 أشهر، 6 أشهر حسب الفترة التي قدرها المليك الأعلى لها لك داخل الرحم. فتذكر هذه المرأة العظيمة وإياك والعقوق. فنقول لك هنقفل الباب ده بأمر مين؟ بأمر من يسر لك سبيل الخروج. يبقى الأخذ من قبل من؟ من قبل الله رب العالمين اللي أمر بإخراجك. من؟ أيوه، هنغلق عليك باب الرزق؟ نعم. طب بأمر مين؟ بأمر من أخرجني ويسر لي سبيل الخروج. يبقى عطاء. إزاي يا عم الشيخ؟ يقول لك بمجرد أن يغلق عليك بابا واحدا فيفتح لك بابين من فضله وكرمه، فإذا بثديي الأم تدران لبنا سائغا بأمر الله رب العالمين. يبقى المنع كان إيه؟ عطاء. طب انتظر يا عم الشيخ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هترضع سنة ونص، سنتين، على حسب الحال، حال الأم وحالك أنت كمان. بعد كده في فصال. يعني إيه فصال؟ يعني فطام، يعني قطع الباب، أبواب الرزق دي، البابان، بأمر من؟ بأمر من شرع وقدر وحكم. يعني المنع بأمر الله؟ نعم. هنغلق البابين؟ نعم. يبقى عطاء. إزاي يا عم الشيخ؟ يقول ابن القيم: يغلق عليك بابين ليفتح لك 4 أبواب، بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. أما المطعومات فكل ما تخرجه الأرض من نباتات وخضروات وفواكه طعاما طيبا. الباب الثاني لحوم الإبل والأنعام والماشية. وأما المشروبات وجعلنا من الماء كل شيء حي. أدي باب. الباب الثاني ألبان الإبل والماشية. كم باب دول؟ 4. أفل عليك بابين صح؟ فتح لك كم باب؟ 4 أبواب. يبقى الأخذ إيه؟ عطاء. حضرتك عشت على الإيمان وعلى متابعة الأنبياء، عشت مؤمنا، خلاص تيجي بالموت، الموت هنعمل فيك ايه؟ هنغلق عليك ايه؟ الابواب الاربعه ولا ايه؟ خلاص انقطع الرزق. بامر من؟ بامر من قدر الموت على خلقه جل جلاله. اذن هو عطاء. فان عشت مؤمنا موحدا على فراش الموت يغلق عليك 4 أبواب هي ابواب الرزق، ليفتح لك 8 أبواب في جنته تدخل من ايها شئت. يا من وحدت الله واتبعت رسل الله وعشت على الاستقامة ومت عليها. يبقى الأخذ من قبل الله إيه؟ عطاء. حديث أبي موسى الأشعري يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا مات ولد العبد، ده أخذ ولا لا؟ أخذه. قال الرب عز وجل هو أعلم، وده اسمه سؤال استنطاق للملائكة، إنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فتيجي معظم التساؤلات للملائكة الواردة في الأحاديث القدسية وغيرها من الله للملائكة، بيسمي العلماء سؤال استنطاق، يعني قر أن من هذا المخلوق ظهر الأنبياء والرسل والعلماء والدعاء والصالحون وأهل البر وأهل التقوى وأهل الحمد فده اسمه سؤال استنطاق. انطق، تكلم. يقول الله تعالى هو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ نعم يا ربنا. قبضتم ثمرة فؤادي؟ نعم يا ربنا. ماذا قال عبدي؟ هذه هي. يقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى المنع كان إيه؟ عطاء.
فكل أخذ معناه المنع إلا إذا كان الأخذ من قبل الله فمعناه العطاء. فتعلم الزهد بقى، إن منعك اعلم أنه منعك ليعطي، فما منعك إلا ليعطيك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فانتبه. إذن من أخص صفات طالب العلم في نفسه القناعة والزهادة، اقنع بما قسمه الله لك. الأرزاق مقسومة يا إخوة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا سبحانه، ويعطي بعدل وبحكمة، فإن منعك منعك الحكمة، وإن أعطاك أعطاك الحكمة. إن أعطاك ليستخرج منك عبودية هي عبادة الشكر، وإن منعك ليستخرج منك عبودية هي عبودية الصبر، فكن بين شكر وصبر ترفع وتجبر. سابعا، التحلي برونك العلمي. التحلي برونك العلم، رونك العلم يا إخوة حسن السمت، طالب العلم له سمت يعرف به، فلا بد أن يكون حسن السمت وصلاح الهادي، فلست أنت الذي ترى بعيدا عن منهج الله، ولست أنت الذي تقصر في هذا الباب. وذلك كان العلماء يقولون: يا طالب العلم، يا طلاب العلم، ما أنتم من الأمة إلا بمثابة الملح من الطعام، فمن يصلح الطعام إذا الملح فسد. أنت بمثابة الملح من الطعام، فأنت لك سمت ولك دم ولك هدي صالح، عندك سكينة. طالب العلم دائم السكينة والوقار والخشوع والتواضع، آهٍ من هذه الصفة، آهٍ منها. النبي كان من تواضعه لا يعرف من بين أصحابه، وكان من تواضعه يردف أصحابه خلفه على دبته. هل رأيتم عظيم من عظماء الدنيا يفعل هذا في واقعنا؟ يركب أسامة بن زيد خلفه على الدبة؟ نعم. يركب عبد الله بن عباس خلفه؟ يركب معاذ بن جبل خلفه وهو رسول الله؟ نعم. تواضع، تواضع يا إخوة. كثيرا ما أوصي طلبة العلم خاصة في المؤتمرات وما شابه ذلك، بنجد البعض أحيانا يقصر في هذا الباب حتى من أهل العلم. المفترض في محاضرة الكل يجلس يتعلم، حتى وإن كان عندك من العلم البحار اجلس. التربية بالسلوك يا إخوة مهمة قوي، اجلس استمع ربما تستفيد. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. ومن هو؟ عبد الله ابن المبارك، جالس الناس. يا طلاب العلم، احذر أن تكون فيك نوع ارتفاع عن الناس، هذا من الكبر، خطيرة جدا يا إخوة. تواضع، فما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، ترفع. فشيمة طالب العلم التواضع، ما يعرف العلو ولا الزهو ولا حظ النفس، ده مصيبة يا إخوة. حظ نفس علة وآفة في طالب العلم تحرفه عن الطريق، فلا ترى لنفسك، انزل بها. يقول: فيا طالب العلم، تجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالضحك والقهقهة وكثرة التناظر، أي الكثير عن الحد. النبي كان يبتسم، نعم، وكانت بسمته هداية وتزكية وتربية، كان يضحك، نعم، حتى تظهر نواجذه كمرادة النصوص تربية وتزكية، لكن المطلوب عدم الإفراط فيها، يكون بحد. فلا تفرط حتى لا تقل قيمتك عند الناس، فلا بد أن تتحلى بالوقار. قال: فإن المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة ويوغر الصدر ويجلب الشر، طبعا الضابط اللي فيه إفراط، وقد قيل وزكى من تواضع النبي أنه كان يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني قرأت أن، وهذا بسند جيد، أن صهيب الرومي، وهو ليس برومي ولكنه عربي، ولقب بالرومي لأنه عندما كان صغيرا وقع أسيرا في جيوش الرومان، فعاش بينهم فترة حتى تعلم اللكنة الرومية، زي حالتكم كده في دول الغرب، تقول لي مورجين خلاص شاطس يا جماعة الكلام تقولوا ده ها لكنة، فيقول لك الرومي ها عشان تفتفن، لأن بعض الدعاء من خلطهم وعدم تأصيلهم والشيء، يقول لك إيه، والإسلام جمع الحبشي مع الرومي، فهذا بلال الحبشي وهذا صهيب، لا صهيب عربي مش رومي الله يبارك، صهيب ليس روميا، صهيب عربي أصيل، واضح؟ نعم نعم، الإسلام جمع أهل الحق، خلي بالك أو معايا، لأن برضو في هنا بعض المفاسد في اللفظات. الإسلام جاي يجمع مين؟ أهل الحق فقط، ده بنص حديث النبي، ومحمد فرق بين الناس. محمد جاء ليفرق بين حق وباطل، بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك. ديننا احفظ معي جيدا، بناء وهدم، احفظ يا ولا كده، بناء وهدم، بناء للحق وهدم الباطل، بناء للتوحيد وهدم للشرك، بناء للسنة وهدم للبدعة. فما ينفعش ابو قرش يبقى مع ابو قرشين ولا ايه؟ لا، لازم نفهم ان حتى اجتماعنا بيكون على الحق اللي بضوابط شرع، ده دين، واضح؟ فانتبهوا لهذه، يعني مش كله بقى عادي المبتدع مع غير المبتدع وهيصة احنا لا. وبعدين بقول لكم ايه، ما تيجوا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، انتبه، واذا كان الاختلاف في الاصول يعذر بعضنا بعضا، ما ينفعش. لو كان الاختلاف في الثوابت يعذر بعضنا بعضا، لا، فاضبطها بقى، قول ويعذر بعضنا بعضا في مسائل الاجتهاد. في مسائل ايش؟ الاجتهاد. مساله ما فيش فيها نص قاطع اختلف فيها العلماء، اعذرك وتعذرني، مثل حكم قراءه الماموم خلف الامام في الجهريه، يعذر بعضنا بعض، انا بقرا وانت ما بتقراش كماموم، لا حرج. مثل وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، ها انت بترسل وانا بحط على، رحم الله صاحب الحليه، احد الطلاب وفيه نوع خبث اراد ان يوقع الشيخ في حرج مع الشيخين والجبلين الالباني والعثيمين في هذه المساله، ولكن اهل العلم لهم فطنه، فقال يا شيخ ما حكم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ طبعا الشيخ الألباني يبدع، من يفعل؟ الشيخ العثيمين يقول هي السنة، ماشي؟ فجبلان الآن. فلما سئل الشيخ بكر قال لسائله يا ولدي كبشان ينتطحان ما أدخل نعج مثلي بينهما يعلموا الأدب، يقول يا ولد تعلم، ده خلاف علماء وده خلاف سائغ معتبر، افعل ما شئت خلاص، فتعلموا الأدب في هذا الباب. يبقى باب الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يوجد فيه الدليل المرجح للمسألة يعذر بعضنا بعضا، افعل وأنا لا أفعل، لا حرج، أنا بنزل في السجود على ركبتي وإنت بتنزل على الكفين، لا حرج، لا حرج، خلاف سائغ معتبر بين العلماء، لهم أقوال هنا ولهم أقوال هنا، افعل أنت ما شئت اللي يريحك، إيه هنزل على الركبتين كما قال شيخ الإسلام وقال العثيمين ماشي، طب أنا هنزل على الكفين كما قال المحدثون ماشي، ما فيش مشكلة. حتى الشيخ العثيمين نفسه لما سئل قال والنزول على الركبتين فإن لم تستطع فعلى الكفين، يلا ما مشكلة، الأمر واسع. فهذا الباب اللي هو باب اللي مصدره اجتهاد خلاص، بنقول فيه يعذر بعضنا بعض، وذلك يقول لك عندنا قاعدة في الأصول ما إيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما في إنكار، بس تكون مسألة إيه؟ اجتهاد، ما فيش فيها الدليل المرجح،
لو ظهر الدليل المرجح ارتفعت المسألة من دائرة الخفاء الخلاف إلى ما إلى الدليل، واحتكنا للدليل. طيب، يبقى طالب العلم لابد أن يتحلى بهذه القيم. فقلنا حاضر، قلنا بقى عشان نختم اللقاء عشان بقول لي خلاص الوقت، قلنا النبي كان يمازح أصحابه، فجينا لصهيب، ما هوش رومي ولكنه عربي، خلاص. جلس يوما مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذه المواقف دي الدروس التربوية، وكان يأكلان الرطب. عارفين الرطب؟ اللي هو التمر بس اللي هو اللين الرطب الجميل، مش الجاف مش اليابس. سيدنا صهيب كان بإحدى عينيه رمض، يعني فيها ورم، زي يقول لك العين ما تعلاش عن الحاجة، يقول لك لا بتعلى لما يكون فيها رمض لما تورم تعلى. فصهيب عمال يأكل مع سيدنا النبي، فأراد النبي أن يمازحه، فقال يا صهيب كيف تأكل الرطب وبعينك رمض؟ فضحك صهيب وقال آكل بعيني الثانية يا رسول الله. فضحك النبي وضحك صهيب. هذا هو رسولنا الأمين، المرأة العجوز التي أتت تقول يا رسول الله أأدخل الجنة؟ قال لا، لا يدخل الجنة عجوز. المرأة تبكي وكان النبي ده يمازحها، يعني فعلا لما تدخل الجنة مش هتبقى كبيرة في السن، كترجع شابة جميلة قوي. وكان صادقا، وتعلم كده حتى في مزاحك كن صادقا لا تكذب. يبقى إسلامنا جميل، بس نتأسى ونقتدي. بعد كده عندنا بقى المروءة، ودي تابعة للأولى. بعد كده التمتع بخصال الرجولة، وتابعة للأولى. كن رجلا زي الشجاعة وشدة البأس، مكارم الأخلاق، هجر الطرف، ابعد لأن النعيم لا يدرك بالنعيم. بعد كده الإعراض عن مجالس اللغو، كل ده في نفس الباب. وتحلى بالرفق يا طالب العلم، تحلى بالثبات والتثبت، ودي صفاتك النفسية وأدبك الشخصي حتى تكون من طلاب العلم إن قدر بقاء. وكان لقاء عندك بقى كيفية الطلب والتلقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.